تسليما يوم دون صواب.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع علمائنا الأجلاء في برنامجكم استفتونك عبر شاشتكم الرسالة التي ترحب بكم دوما عبر برامجها، وفي بداية كل برنامج من برامج هذه القناة الرائعة الطيبة. أشكر لكم في بداية هذا اللقاء كما اعتدت وإياكم متابعتكم وإصغاءكم وتجشمكم هذه المتابعة والإصغاء، كما أشكر لكم أيضا أسئلتكم التي تبادرون بها بين الفينة والأخرى. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل البالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم صاحب.
حياكم الله وحيا جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين ومشاهدات.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. حديثنا دوما بعد طبعا تقبل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل التواصل أو عبر وسائل التواصل التفاعلي معنا ولا هاتف في البرنامج. الوقوف دوما في بداية كل لقاء مع مشايخنا الفضلاء في شيء مما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. الناس الساسة والشعوب تقبلت بصدر رحب هذا الاجتماع لعلماء الأمة ومفكريها ودعاتها ما يربو على 500 داعية مفكر، ضمن أيضا يتبعون لجمعيات أو ينضمون تحت جمعيات ومنظمات، يسألون عن هذا الوجوب، يسألون عن ربما كيف الواحد منهم أن يبادر بتنفيذ هذه الفتوى، وبعضهم يسأل عن الفهم الشرعي أو ربما التيسير والتقريب للمراد من هذه الفتوى بوجوب الجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك أن العلماء لهم دور كبير في قيادة الأمة وتوجيهها، لا سيما في أوقات الأزمات والفتن والحروب والصراعات. فالله سبحانه وتعالى أمر بسؤال أهل الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعاب الله تعالى على من إذا نزلت بهم بلية أو مصيبة لم يرجعوا فيها إلى أهل الرأي وأهل العلم الذين يصدرون عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم والذين يأخذون فتاواهم وأقوالهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب أن يكونوا حاضرين في الساحة وأن يوجهوا الناس إلى ما فيه اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتماع الحقيقة الذي ضم عددا كبيرا من أهل العلم وجمعيات ومؤسسات علمية إسلامية متعددة، وإن كان قد جاء متأخرا إلا أنه بين الواجب الشرعي في مثل هذه القضية، قضية سوريا، بعد أن شاهدنا بأم أعيننا ما لقيه إخوتنا هناك من أهل السنة من حرب طائفية اجتمع لها ثالوث الشر، الصفويون من إيران وحزب الله من لبنان وبشار وشبيحته من سوريا، بدأت تبتك أسلحتهم ومعداتهم وعتادهم بأهل السنة هناك، فكان لزاما أن يصدر مثل هذا البيان بهذا الوضوح الذي يؤكد على وجوب الجهاد في سبيل الله في مثل هذه القضية. لكن ماذا نعني بالجهاد هنا؟ الجهاد بالنفس واجب على أهل سوريا وشباب سوريا القادر منهم على القتال، لأن هذا من جهاد الدفاع، أنه قد وقع عليهم ظلم واعتدي عليهم، وجهاد الدفاع هذا يجب عينا على كل شخص. أما من هم خارج سوريا فنقول يجب عليهم الجهاد، لكن الجهاد الذي ينفع لأهل سوريا من المسلمين الذين هم خارج سوريا هو الجهاد بالمال، لأن الآن ينقصهم، لأنهم الآن ينقصهم العتاد، ينقصهم السلاح، فهم بحاجة إلى أن يتسلحوا. من كان من لديه خبرة في مجال معين يستطيع أن يقدمها لهم فهذا ممكن، من الممكن أن يقدمها لهم، لكن هم أعوز وأحوج ما يكونون الآن إلى السلاح، وذهاب الأفراد والشباب من خارج سوريا إلى هناك لن يزيد من قوتهم بقدر ما لو أمدوا بالسلاح والعتاد، لأن الثوار الآن ينقصهم مثل هذا السلاح، ولم يتم تسريح كل الجيش كما ذكر المطلعون على أوضاع الجيش الحر والكتائب المقاتلة هناك في الساحة داخل الأراضي السورية. فأنا أقول هو يجب، وهذا ما بينه عدد من المشاركين في هذا المؤتمر، أنه يجب على من كان خارج سوريا، على من كان داخل سوريا وجوبا عينيا، وعلى من كان خارجها وجوبا كفائيا، هذا بالنسبة للنفس. وأما الجهاد بالمال فهو واجب عينا على المسلمين أن يمدوا أهل سوريا والثوار بالمال الذي يستطيعون به أن يدافعوا عن أنفسهم، ويجب على الحكومات الإسلامية أن تسهل وصول السلاح إليهم وأن تدعمهم بما تستطيع من معدات وأسلحة وخبرات في هذا المجال ليدافعوا عن أنفسهم، لأن الحرب الآن والقتال ليس قتال خياريا، وإنما هم يعني النظام وشبيحته ومن تحالف معهم من حزب الله والإيرانيين يقتحمون المدن ويضربون أهليها وهم في بيوتهم، وتضرب الطائرات بهذه البراميل على الناس وهم في مساكنهم، على النساء الكبار وعلى الرجال والشباب والأطفال والرضع وغيرهم بلا رحمة ولا هوادة، لا يألون في المسلمين إلا ولا ذمة. وناشد الحقيقة الدول الإسلامية ومن كان بجوار والدول المجاورة لسوريا أن يكون لها دور عسكري في هذا المجال، لا سيما في منع الطيران، لأن هذا الذي هو فتك بإخوتنا هناك بفرض حظر طيران لا تتمكن فيه الطائرات المقاتلة من الاعتداء والتحليق فوق سماء المناطق التي يسيطر عليها الثوار، حتى لا يقعوا في يعني مثل هذا الظلم الذي وقع عليهم في الفترة الماضية. ونجد الحقيقة يعني هذا التداعي وهذا الحماس وهذا الإقبال من قبل الشعوب الإسلامية، وكذلك التحرك الذي شهدناه أيضا من قبل عدد من الحكومات الإسلامية، كل هذا إن شاء الله تعالى يبشر بأن المعركة قد اقترب حسمها، وأن النهاية بإذن الله تعالى لهذا النظام ولشبيحته ولأعوانه قريبة بعون الله.
إذن صاحب الفضيلة أن أقف وقفة إكبار وإعجاب وتقدير لشباب الأمة الإسلامية بشتى أقطار المعمورة، وأخص بالذات من هم قرب إخواننا في سوريا، شباب أحداث في بداية شبابهم أخذتهم الحماسة، أخذهم ربما ما يشاهدونه، وبلا شك هذه النار التي تتقد في صدورهم، فيذهب الواحد منهم مع يعني مع حاله الذي هو يعرفه تقصير في جنب الله، لا يحافظ على الصلاة تماما، ربما لا يبر والديه أو لم يقم ببرهما، وربما خرج دون إذنهما ولم يتمرس على الجهاد ولا القتال، وربما لم يمسك في حياته سلاحا. هذا الذي يذهب لأجل أن ربما ينال الشهادة وينال هذه المرتبة العظيمة لم يفكر في إخوانه هناك كيف سيستقبلونه، وكيف يعني ما الجهد الذي سيبذل معه، ما التوجيه بصدق.
هي في الحقيقة غيرة نجدها لدى بعض الشباب وحرص، ولا شك أن هذا الظلم وما نشاهده من عدوان من قبل ذلك النظام الغاشم وسكوت من قبل معظم أو كثير من الدول أمام ما يجري هو الذي حرك مثل هذه الأشجان وهذا الحماس لدى فئة الشباب. لكن عين الحكمة تقتضي أن يكون الدعم بالمال الآن، هذا هو ما يحتاجونه، لأن تقاطر الشباب من خارج سوريا إلى سوريا، هذا سيربك القضية ويعيد حسابات كثيرة ويشتت الثورة هناك، وهم يعني قادة الثورة قد أكدوا أنهم بحاجة إلى السلاح وبحاجة إلى المال ليستطيعوا أن يصدوا العدوان. فأنا أقول
رقم السلاح النوعي ليس
السلاح النوعي نعم. فلذلك أنا أقول لمن تحدثه نفسه بالجهاد، أقول الجميع الحقيقة يتمنى أن يكون شهيدا في سبيل الله تعالى، وأن يكون من أولئك الذين نالوا هذا الشرف، لكننا ننظر إلى الأمور بميزان الشرع لا بميزان العاطفة. ما الذي يحتاجه إخوتنا هناك؟ ما الذي نستطيع به أن نقوي شوكة المسلمين هناك؟ ما الذي نستطيع به أن نصد هذا العدوان؟ هل هو بذهاب شخص لا يجد فنون القتال ويكون عبئا على إخوانه هناك ويتقاطع عليهم الشباب، وربما يدخل بسبب هذا التقاطع يدخل من بينهم من هو يعني
من غيرهم
وتستفيد بعض القوى الأجنبية وبعض المتربصين بالثورة في أن يدسوا فيما بين هؤلاء الشباب الذين يتقاطرون عليهم خارج سوريا من يفسد هذه الثورة، فيترتب على ذلك مفاسد كبيرة. فأقول الحقيقة هذا الحماس يجب أن يوزن بميزان الشرع وأن يوزن بالحكمة. فما الذي يحتاجه هناك؟ نحن نقول الجهاد فرض، لكن أي جهاد؟ على أهل سوريا جهاد نفس، وعلى من هم خارج سوريا جهاد مال، جهاد بالإمداد بالسلاح، هذا فرض عين عليهم. من كان قادرا على أن يمدهم بالمال والعتاد ويسهل السبيل لوصول هذه الأسلحة النوعية إليهم ليدافعوا عن أنفسهم فيتعين عليه ذلك. أما الذهاب بشباب غير متدربين ولا يجدون مثل هذه الأمور فهذا في الحقيقة يشكل عبئا كبيرا، ويعني قد يترتب عليه من المفاسد ما هو أكثر من المصالح التي نؤمل أن نحققها. فكلنا حقيقة مع الشعب السوري، كلنا مع هذه الثورة المباركة، وبإذن الله تعالى النصر قريب، فلا نفسد يعني هذا النصر وهذا المشوار الذي قطع بحماس ربما يؤدي إلى فرقة واختلاف وتنازع وتعدد في تيارات
الجهاد للمال.
فيستفيد العدو الحقيقة من هذه التوجهات المختلفة وتلك الفئات المتنازعة.
الجهاد للمال هل منزلته في الشريعة يعني منزلة عادية؟
الجهاد بالمال لا يقل أهمية وفضلا عن الجهاد بالنفس، بل إن الله سبحانه وتعالى قدمه في مواضع كثيرة، الجهاد بالمال على الجهاد نعم في مواضع كثيرة الله سبحانه وتعالى يأمر بالجهاد بالمال ثم الجهاد
بالنفس
بالنفس وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا يدل على أهميته في الحقيقة.
عثمان يوم أن جهز أيضا
بلا شك في جيش العسرة وغزوة مؤتة وغيرها، كان الناس في ذلك الوقت بحاجة إلى المال، فكان من جاهد بماله وجهز ذلك الجيش قد نال الفضل العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأؤكد على نقطة مهمة الحقيقة، قضية وحدة الصف، وهذه من أهم الأشياء التي نحتاج إليها الآن ويحتاج إليها إخوتنا هناك
حتى المجاهدون أيضا.
نعم أنا أقول لإخوتي هناك أو كانوا يسمعوننا ويشاهدون مثل هذا البرنامج المبارك، قادة الجهاد والثوار اتفقوا ولا تختلفوا ولا تتنازعوا، لا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم، وخذوا بأمر الله سبحانه وتعالى وتوجيه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالفرقة والاختلاف والتنازع هذا الذي يجعل العدو يتمكن من المسلمين ومن الثوار هناك، فعليهم أن يوحدوا رايتهم ويجمعوا كلمتهم وينسقوا فيما بينهم. والمسلمون من خارج سوريا يكونون معهم يدا واحدة. نحن نسمع الآن ادعم هذه الجهة ولا تدعم تلك الجهة، كن مع تلك الكتيبة ولا تكون مع تلك الكتيبة، هذا في الحقيقة يشتت ويضعف الصف ويجعل العدو يستطيع أن يستغل مثل هذه الثغرة في ضرب الثوار بعضهم ببعض.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، والله أسأل أن يوفق قادة الجهاد وأمراءه هناك إلى أن تجتمع كلمتهم وأن يعني يلين بعضهم لبعض ويضع بعضهم يده في يد البعض الآخر، وأن يتحدوا على هذا العدو الذي جثم على صدورهم لما يزيد عن عامين. اتصالات معنا ونأخذ طيب معنا اتصالات. أخي عبد الله من الجزائر تفضل. أخي عبد الله من الجزائر تفضل. الأخت الكريمة أم صخر من السعودية، أم فخر من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أبغى أسأل سؤال يا شيخ. أنا مقيمة في السعودية وفي السعودية أغطي وجهي بس جنسية مغربية، بس لما أنزل للمغرب يعني أشيل الغطاء على وجهي، يعني علي إثم ولا يعني علشان في المغرب ما الناس ما تغطي.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا لكم كثير.
شكرا لك معنا. طيب أبدأ بأسئلة تويتر تقديرا لمن بعث سؤاله وأكد عليه في البداية. هذا أخي أحمد بن دي يزن يقول أريد جوابا كافيا شافيا في مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك بالتفصيل، وما حكم طلب بعض الشركات مصاريف إدارية تقترب من 5000 ريال، وأيضا أن أدفع دفعة أولى لشراء سيارة طبعا بعد إبراز التعريف الراتب والهوية جزيتم خيرا.
الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تطبق أحكام الإيجار في فترة الإيجار، لأن هذا العقد يتضمن عقد إيجار وينتهي بالتمليك هذا العقد، فلا بد أن تطبق أحكام الإجارة في خلال فترة الإجارة. ومن أهم تلك الأحكام أن يكون ضمان السلعة في حال هلاكها بغير تعد ولا تفريط من المستأجر، أن يكون ذلك الضمان على المؤجر، لأن السلعة هي ملكه فهو الذي يتحمل ذلك الضمان. ولذا من الخطأ ما نجده لدى بعض الشركات من أنهم يحملون المستأجر أي ضرر يلحق السلعة ولو لم يكن يتعديه، وهذا يدل على أن عقد الإجارة صوريا وليس حقيقيا. والشرط الثاني أن يكون التمليك بعد انتهاء فترة الإجارة، فلا يجوز أن يتم عقد البيع والتمليك متزامنا مع عقد الإجارة، ولكن بعد أن ينتهي عقد الإجارة تملك السلعة للمستأجر، وذلك من خلال وعد بالتمليك. فلذا يسمى مثل هذا العقد الإيجار مع الوعد بالتمليك، لأن التمليك سيكون بعد انتهاء فترة الإيجار. والشرط الثالث أن يكون التأمين على السيارة أو على السلعة التي يبرم عليها عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، أن يكون التأمين تعاونيا وليس تجاريا، وأن يتحمل التأمين المؤجر وليس المستأجر. أما مسألة الدفعة الأولى، وجود دفعة أولى من عدمها ورسوم إدارية من عدمها، فهذه ليست مؤثرة في إباحة العقد من تحريمه، وإن كان هناك فيما يتعلق بالمملكة تنظيم بألا تزيد الرسوم الإدارية عن حد معين لا تصل إلى هذا المبلغ 5000 الذي ذكره.
أحسن الله إليكم. أخي عبد الله من الجزائر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا والله يعني نشكركم شكرا جزيلا على هذا البرنامج، وإن شاء الله العظيم أن يجعله بميزان حسناتكم.
آمين وإياك.
هنا في الجزائر عندنا لدينا مشكل كبير، يعني هو أن بعض الناس يعني يتطاولون ويسبون الله عز وجل ويسبون الدين ويظنون أن هذا الأمر يعني أمر عادي ويتطلق منهم أمر، يعني أريد منكم بارك الله
صوت الفون.
هل هذا المسألة هذه من يسب الدين أو يسب الله عز وجل يعني يترتب عليه من في أمور دينه من ذبيحة وعلاقته بزوجته ويترتب توبة وما شابه ذلك، وبارك الله فيكم جزاكم الله كل خير.
شكرا لك أخي عبد الله، ونسأل عز وجل يعصم عن سنتنا وسنة إخواننا من هذه المعضلة حقيقة. معنا متصل أيضا من السعودية أخي أبو عمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد لو سمحتوا.
تفضل.
التكافل الراجحي بتأمين السيارات، هل جائز؟
شكرا لك أبا عمر، شكرا لك أخي الكريم. أعود إلى أسئلة السائلين الكرام. هذا سائل طيب من معنى اتصال من إيطاليا واسطة اليعقوبي.
السلام عليكم ورحمة الله.
من إيطاليا تفضل أخي اليعقوبي.
الأخ ناصر أريد أن أسأل الشيخ عن عقار ليس فيه بناء ولكن أريد بيع شقة قصد الحصول على مال البناء، أو بعبارة أخرى هل يجوز فرعا بيع شقة لم تنجز بعد؟
لم تبنى إلى الآن الشقة.
لم تبنى إلى الآن ولكن العقار موجود.
نعم.
أنا بحاجة مال كي أبني البقعة التي ستنجز فيها عدة شقق.
نعم.
ولكن أنا
لا أبيع
شقة وشقتين مثلا.
اليعقوبي. طيب. أخي اليعقوبي.
العقار تحدد الآن مكانه.
تحدد المكان.
وأنت تملك العقار هذا تملكه؟
نعم مملكة.
الأرض تملكها.
التصميم ديالو.
طيب تسمع الجواب بإذن الله.
سؤال آخر يعقوبي.
نعم.
ألك سؤال آخر؟
عندي سؤال آخر، مثلا قراءة القرآن جماعة في بعض الأفراح كالعرس أو العقيقة، ومثلا عند القبور في القبور عند دفن الميت، هل يجوز قراءة القرآن جماعة أو هل يجوز قراءته عند دفن الميت؟
شكرا لك أخي الكريم، شكرا للسائلين الكرام. أرجو أن تعطونا فرصة للإجابة عن أسئلة السائلين، وثمت أيضا أسئلة على تويتر وأسئلة بوسائل اتصال أخرى أيضا. هذا السائل الكريم يسأل عن شخص يريد الزواج بامرأة أخرى، وهذه المرأة الأخرى تعلم أنه متزوج بامرأة أولى، وزوجته الأولى تعلم بأنه يريد أن يتزوج أيضا، إنما الزوجة الثانية والفتاة الثانية لا تريده أن يخبر بأمر زواجه الأول والديها أو وليها، هل يصح له أن يكتم هذا عن أولياء الفتاة الثانية حتى يمضي النكاح أو عقد النكاح؟
إذا كانت الفتاة قد رضيت به ورضيت بحاله من أنه متزوج من امرأة أولى، وأبوها أو أولياؤها أبوها وأمها يعرفون من حاله من صلاحه واستقامته وخلقه ما جعلهم يقبلون بتزويجه، فلا يلزم أن يخبرهم من أنه متزوج بالمرأة الأولى، لأن صلاح الإنسان واستقامته لا يتأثر بكونه متزوج من عدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه
فزوجوه.
إذا كانت المرأة التي هي ذات الشأن والتي قد تصيبها الغيرة والانزعاج إذا علمت من أنه متزوج من امرأة سابقة يعني قد رضيت بمثل هذا الأمر، فلا يظهر من أنه يلزم إخبار الوالدين بذلك.
الحرج هنا إذا سئل هل أنت تزوج ما تزوجت لك أولاد،
وإذا سئل فهنا لا بد من أن يبين الحقيقة، يعني لا يمكن أن يكذب، لا ليس له أن يكذب،
يوري. طيب ممكن
يعني هو يبين الأمر على الوجه الذي يكون فيه ظاهرا وبينا، يعني له أن يسكت ولا يخبرهم بذلك،
أو
يلزمه أن يخبر، لكن إذا سئل فلا بد من أن يخبر يخبر على ما هو عليه.
الله
وإن كان من المستحسن الحقيقة في مثل هذه الحال
صريحا.
أن يكون صريحا حتى لا يكون هناك تداعيات فيما بعد فيما علم الأبوان، لكن من المحتمل أن يكون الأب أو الأم لهما وجهة نظر
صحيح،
ويمنعون البنت من الزواج من رجل كفء لكونه متزوجا، وهذا فيه ضرر في الحقيقة على البنت، لكن أقول يعني يزن الأمور بميزان دقيق في ذلك، على الأقل أن يعني يخبرهم بطريقة يعني تجعلهم يطمئنون، وإلا فهو لا يلزمه ذلك. نعم.
أستأذن أهل تويتر في أن نجيب على أسئلة المتصلين. أم فخر من السعودية تقول المسألة طرحها يعني ملحة خاصة في وقتها الحاضر في شأن السفر، إن عودة إلى بلدها أو السفر إلى بلد لا يتعاطى نساؤه الحجاب تغطية الوجه، هل للمرأة من المندوحة في الشرع أن تغطي وجهها في السعودية مثلا أو في الأماكن التي بلدان التي يعني التغطية لا تشكل فيها نشازا أو ربما تلفت النظر، في بلد آخر قد يلفت النظر تتخلى عنه؟
يجب أن نعلم في البداية أن مسألة تغطية الوجه هي محل خلاف بين أهل العلم، والمحل الاتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة التي تكشف وجهها أن تتزين تزين وجهها
في المكياج،
فمن الخطأ ما نشهده من
الكحول
بعض النساء ربما تتوهم من أنه من قول بعض العلماء بجواز كشف الوجه من أنه يجوز لها أن تضع الزينة في وجهها كالكحول والمكياج
وأحمر
الشفاه ونحو ذلك، فهذا لا خلاف بين أهل العلم على تحريمه، إذن هذا محل اتفاق. أما إذا كشفت المرأة وجهها من دون أن تبدي زينتها فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فهنا نقول ما عليه الفتوى في المملكة في السعودية هو وجوب تغطية الوجه، وهو ما عليه مذهب الحنابلة، فكونها تأخذ بهذه الفتوى في حال إقامتها في المملكة لا بأس به، وليس في ذلك محظور، ولا يعد ذلك كما توهمت أنه شيء من النفاق أو غير ذلك، لا، هو مراعاة للفتوى السائدة في هذه البلاد. إذا رجعت إلى بلدها وهي قد سألت أحدا من أهل العلم الذين تثق بعلمهم هناك وارتضت فتواه، وكما نعلم أنها ربما تكون هي الفتوى السائدة في تلك البلاد من جواز كشف الوجه، فلا حرج عليها في أن تكشف وجهها بناء على استفتاء أهل العلم في تلك البلاد. وهذا بخلاف ما تفعل بعض النساء مثلا من أنها تكون من أهل هذه البلاد من المملكة، فمجرد ما تخرج من المملكة تكشف وجهها بدون فتوى ولا غير ذلك، وإنما اتباعا للهوى، فهذا في الحقيقة يختلف عن حال تلك السائلة، لأن الأخت السائلة هنا هي من أهل المغرب الذين أخذوا بتلك الفتوى ومشايخهم والعلماء الذين سألتهم هم ممن يرى جواز كشف الوجه. نعم،
لعلي أقدم بعض السائلين على بعض لأجل مواقيت الصلاة. هذا أبو عمر من السعودية يسأل عن تكافل الراجحي.
التكافل الراجحي هذا نوع من التأمين التعاوني وهو جائز، والكثير يسأل ما الفرق ما بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. نقول في التأمين التجاري الشركة تأخذ أقساط التأمين وتلتزم بالتعويض لحامل الوثيقة، وهذا فيه غرر أو جهالة، لأن مبلغ التعويض الذي سيدفع لحامل الوثيقة لا يعلم عند العقد، لأنه مبني على مقدار الخطر أو الضرر الذي يقع لاحقا، ومن هنا ذهبت أكثر المجامع الفقهية أو عامة المجامع الفقهية إلى تحريم التأمين التجاري. بينما في التأمين التعاوني شركة التأمين تأخذ أقساط التأمين وتضعها في صندوق لصالح حملة الوثائق، وتدفع التعويضات لهم من ذلك الصندوق، وإذا كان هناك فائض فإنها تعيده لحملة الوثائق أو أنها تبقيه في الصندوق لدعم أعمال التأمين لدى الشركة، وتتقاضى الشركة أجر مقابل إدارتها لعملية التأمين، فهي لا تأخذ الأقساط لها. فهذا التأمين التعاوني عامة المجامع الفقهية المعاصرة على جوازه، وشركة تكافل الراجحي هي من هذا النوع الثاني.
أحسن الله إليكم. عبد الله من الجزائر يسأل عن من يسب الله جل وعلا، المشكلة أنه يجري على ألسنة بعض الناس دون أن يشعر، ما آثار هذا السب في زواجه وفي معاملته؟
سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين وسب شعائر الإسلام هذا من أكبر الموبقات، وهو مهلكة من المهالك، والرجل قد يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام في النار 70 خريفا، أو يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فهذا اللسان يورث الإنسان المجلات إذا لم يحفظه ويصونه، والله سبحانه وتعالى قد بين أن من يستهزئ به أو برسوله أو بدينه فإنه يخرج بذلك من ملة الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسألة ليست سهلة. وما نلحظه الحقيقة على أسئلة بعض الناس من التطاول إما لفظا, والآن بدأ يعني مع أدوات التواصل الاجتماعي وتويتر والفيسبوك وغيرها كتابات والعياذ بالله خطيرة, تطاول على الذات الإلهية, على مقام النبي صلى الله عليه وسلم, على شعائر الإسلام, على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا من الكلام الخطير. ما الذي يترتب على من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دينه؟ نقول هذا العمل كفر, هذا العمل كفر, لكن لا يعني ذلك أن ذلك الشخص قد كفر حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. ولذا لا يصح لأحد الناس أن يحكم على فلان بأنه كافر بمجرد أنه تلفظ بتلك الكلمة, لأن هذا ليس إلى الناس, هذا مجاله القضاء أن ينظر القاضي ويستتيب الشخص, فإن تاب وإلا أقام عليه الحد إلى غير ذلك. فهذا من أعمال القوات وليس من أعمال أحد الناس, والحكم بردته أو بعدم
حل زوجته
أو بإباحة دمه كما يتوهم البعض لأنه أصبح مباح الدم وأنه يجوز قتله, هذا ليس إلى الأحد, بل هو من الأحكام الشرعية الأحكام السلطانية التي يحكم بها القاضي وينظر فيها إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة إلى غير ذلك. أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى, الأمور العلاقات, إذا كان الشخص معروف بأنه يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب دينه ولم يتب من ذلك ومصر على مثل ذلك الأمر, فهنا في العلاقة الاجتماعية بينه وبين الآخرين لا حرج على الشخص في أن يعامله بالقطيعة بأن لا يزوجه, وأيضا لا يأكل من الذبيحة التي يذبحها لأنه مصر على مثل هذا الذنب. نعم.
ماذا إذا كان متزوجا, ماذا عن أولاده والديه؟
أولاده ينسبون إليه بلا إشكال, ووالداه ينصحانه ويذكرانه بالله ولهما أن يهجراه لهذا الذنب الذي وقع فيه. أما زوجته فإذا علمت من حاله من أنه يصر على هذا الأمر ومتمسك ودائم السب لله تعالى والسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتب من ذلك الذنب, فإن لها أن تطلب الفسخ منه, لا يجوز البقاء مع ذلك الرجل لأن هذا الرجل مصر على أمر قد يخرجه من دين الإسلام.
نسأل الله عز وجل المعافاة الدائمة. اليعقوبي لديه عقار أرض يريد أن يبيع الشقق ولما تعمر هذه الشقق.
نعم, هذا يسمى البيع على المخطط أو بيع الموصوف. وهذا البيع يجوز إذا كان الشخص البائع يملك العقار, يملك الأرض التي ستبنى عليها الشقة, لأن هذا يعني أن الشقة قد تعينت وهي تابعة لملكية العقار. فمتى ما ملك الشخص العقار فله أن يبيع الشقة الموصوفة أو التي على المخطط ولو لم تبنى إلى الآن. وهنا إذا باعها على شخص فليس للثاني أن يبيعها, تباع للمرة الأولى فقط حتى لا يكون هناك تداول لديون, وإنما البيعة الأولى جائزة لأنها تابعة لملكية الأرض. أما الثاني الذي اشتراها ليس له أن يبيعها على ثالث لأن الثاني لم يملك الأرض التي تتبعها تلك الشقة.
هل من شروط ضوابط لهذه الحالة غير تملك الأرض؟
لا, هو الشرط الأساسي هو تملك الأرض, معرفة صفات الشقة, هذا لا بد منه, من أن تكون موصوفة ومبينة ونوعية البناء.
يكفي مشافهة فيها؟
يكفي ماذا؟
مشافهة, أن يتعهد صاحب الأرض أن يكون فيها ثلاث غرف ويكون فيها كذا فقط.
هي عادة يعني على المخطط يكون فيه رسومات هندسية ومخططات متكاملة عن هذه الشقة بحيث تكون معلومة علما ينفي الجهالة عنها.
ماذا عن وقت تسلمها؟ هو الآن سيأخذ المال مقدما.
نعم.
لكن هل هناك ضوابط في مدة استلام؟
لابد من أن يكون يعني هي كسائر عقود المقاولة, تحدد لمدة معينة على أن يكون التسليم مثلا بعد سنة أو بعد سنتين، فتطبق جميع الأحكام. ولو أردنا أن نستطرد في شروط عقد المقاولة فهي كثيرة، يعني من حيث تحديد موعد التسليم، من حيث أن تكون المبلغ أيضا الذي سيدفع إن كان سيدفع على دفعات أن يكون محددا وتحدد آجاله، وأن تكون الشقة أيضا مما يمكن تسليمه خلال تلك الفترة. فكل هذه لا بد من توافرها، لكن الشرط الأساسي الذي دائما ما يستفسر عن في مثل هذه الحال عن حكم بيعها، نقول إذا تملك الأرض التي ستبنى عليها الشقة فله أن يبيع تلك الشقة على المخطط.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ماذا عن قراءة القرآن جماعة في العراس، في الأعياد، في عند القبور؟
نقول هذا العمل لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة الكرام، ولا السلف الصالح رضوان الله عليهم. وخير الهدي كما قال عليه الصلاة والسلام هدي محمد، وخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونهم، هم سادة الأمة وأفاضلها والقرون المفضلة. لم يكن من عادتهم أن يجتمعوا على قراءة القرآن في المآتم أو في الأعراس أو عند القبور أو غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة ذكر الله عز وجل وحده، والصحابة أيضا يذكرون الله تعالى وحده، ولم يكونوا يدعون دعاء جماعيا. كانوا إذا يعني دعا يعني عليه الصلاة والسلام لم يكن أو قرأ القرآن لم يكن يجمع الصحابة ويعني يقرؤون مع بعض بقراءة جماعية، فنقول مثل هذا العمل غير مشروع.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ماذا بالنسبة لقراءة القرآن عند الدفن؟ وأضم أيضا سؤال قضية قراءة القرآن عند الميت عند احتضاره، هل فيها شيء؟
نقول القراءة الجماعية كلها غير مشروعة. وكان سؤاله عن القراءة الجماعية، أما القراءة الفردية أن الشخص مثلا يقرأ عند الميت القرآن فهذا لا بأس به، وهذا من الاستشفاء بالقرآن ومن طلب الراحة بالقرآن، وأن يكون آخر ما يسمع كلام آخر ما يدخل أذنيه من الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به.
أنتقل إلى سؤال كريم عبر تويتر، ماذا بشأن التوبة؟ نحن الآن فضيلة أستغل فرصة سؤال الأخت الكريمة، نحن نستقبل شهرا كريما.
نعم.
بعض الناس ربما يسوف يقول سأتوب إذا دخل رمضان، وهو لا يعلم مدة دخوله رمضان. ثم التوبة قد يكون من شيء بينه وبين الله كالمعاصي والموبقات والمكفرات، وهنا يدخل أيضا الشيطان فيها يقنطه ويقول لا يقبل منك فعلك عظيم كترك الصلاة كزنا كذا. وأيضا هناك على الضفة الثانية، إذا كان عليه حقوق مالية وأشياء مثلا التزامات للناس يقنطهم الشيطان يقول لا لا تقبل توبتك حتى تعيد الحقوق إليهم. لمحات سريعة.
نقول عجبا لحالنا في التقصير في التوبة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني أكثروا من الذنوب وملأت يعني نفوسهم ذنوبا وتقصيرا مع الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول لهم الله سبحانه وتعالى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
الله,
الله أكبر. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينادينا ويدعونا إلى التوبة، وباب التوبة مفتوح، ويفرح بتوبة عبده، وسمى نفسه التواب، ويحب العبد التواب الذي إذا وقع بالذنب أقبل إلى الله تعالى وتاب إليه ولو تكرر منه الذنب. يعني لا يقنط الشخص من التوبة ولا يحول الشيطان بينه وبينها وإن كثرت ذنوبه. وقد ورد في الحديث ما أصر من استغفر وإن عاود الذنب 70 مرة. ما دام أن القلب حي ويندم ويقبل على الله تعالى، النفس تضعف أحيانا والشيطان يغلب الإنسان فيستويه ويقع في المعصية، نقول وإن غلبك الشيطان على الوقوع في المعصية فلا يغلبنك على الأهم وهو التوبة إلى الله تعالى من تلك المعصية التي وقعت فيها. التسويف في التوبة والانتظار حتى رمضان ما ماذا يعني؟ يعني أن الشخص مطمئن بحاله، لا يأبه بهذا الذنب الذي وقع فيه، وأنه ارتضى حاله تلك. وهذا لا شك أنه قد يكون أشد من وقوعه بالذنب، لأن الاستهانة بالذنب والاستخفاف به قد يصل في بعض الحالات إلى أن يكون أعظم من الذنب نفسه. فالبدار البدار والاستعجل، ولا يدري الإنسان لربما خلال لحظات تقبض نفسه. وكم من أناس ماتوا وهم في الطريق، أو وهم على الفراش، أو وهم على مكاتبهم، أو وهم في رحلة في سفر. فالموت لا يستأذن ولا يعطي إشعار قبل أن يأتي الشخص بيوم أو يومين حتى يتماكن من أن يتوب إلى الله تعالى. فهي فرصتنا قبيل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، أن نجدد التوبة من الآن، وأن نستقبل هذا الشهر، شهر رمضان، بنفوس صافية، بأعمال صفحات بيضاء، بقلوب سليمة، حتى يعني من التوبة، من مجالات التوبة التي يؤكد عليها والتي ينبغي أن لا يدخل رمضان إلا وقد سلمنا بالكامل منها، إزالة ما في القلوب من الشحناء والبغضاء والتحاسد والقطيعة. من العجب أن تجد يعني إخوة من أبناء أب وأم واحدة تجدهم متهاجرين متقاطعين، أو تجد جيران، أو تجد زميلات في العمل أو غير ذلك بينهم من البغضاء والشحناء، ما الله به عليم. ولن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنسلم قلوبنا لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإخلاص والطاعة، ولنسلم قلوبنا تجاه إخواننا بأن تكون صافية بيضاء خالية من الحسد والبغضاء. التوبة ليس لها ما تتعب أبدا، أمرها يسير جدا. ندم على ما مضى، ندم صادق، يكون الشخص نادما بالفعل على ما مضى، أن يعزم على أن لا يعود. ولو عاد لا يعني ذلك أن توبته ليست صحيحة، لا، فقط يعزم ويكون صادق مع الله تعالى في أنه لن يعود للذنب، سيقلع عن الدخان،
ولو عاد يتوب فعلا،
ولو عاد يتوب مرة أخرى ويقلع عن ذلك الذنب في الحال. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فهو بإذن الله من التائبين. إذا كانت هناك مظالم للآخرين، أموال أخذها بغير حق، اعتداء على الآخرين بأخذ حقوقهم ونحو ذلك، فهنا يجب أمر رابع، وهو أن يعيد الحقوق إلى أهلها.
لكن يتوب، مو بينتظر اللي يعود بها.
نعم يتوب، لابد من التوبة، ومع التوبة أن يعيد تلك الحقوق المغتصبة والمظلوم التي أخذها بغير حق، أن يعيدها إلى أهلها.
والله جل وعلا سيعين بلا شك هذا التائب.
بلا شك، نعم. أحيانا بعض الناس يسأل عما إذا كان قد وقع في عرض أحد تكلم فيه.
الغيبة،
نعم، وهذه مع الأسف
تأكل الحسنات،
تأكل الحسنات وأصبحت فاكهة المجالس، ولا يبالي كثير من الناس بها، ويقول ما يحلو المجلس إلا إذا تكلمت في أعراض الناس. لا شك أنها، والغيبة كما أنها محرمة فهي أيضا مشتملة على ظلم. يأتي العبد يوم القيامة وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكرم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فنيت حسناته أخذ من سيئاته فوقيت عليه ثم طرح في النار. فهي في الحقيقة تنهش في حسنات الشخص. كيف السبيل للتوبة منها؟ إن كان قد بلغه هذا الكلام الذي تكلم فيه، إن كان قد بلغ إلى ذلك المغتاب، فإنه يستميحه يعني يهديه هدية، يطيب خاطره حتى لا يبقى في قلبه عليه شحنة. أما إذا لم يكن قد بلغه ذلك فإنه لا يلزمه أن يخبره، وإنما يدعو له ويثني عليه في المكان المجلس الذي سبه فيه. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. عندنا في خاطري شغلة، يعني القضية الآن إذا تاب من حد أو مما يوجب حدا ولما يقدر عليه ولم يعني ينتبه إليه، أو ما وصل أمره إلى القاضي أو إلى الحاكم، فهل لا يترتب على توبته وقبولها إقامة الحد أيضا؟
لا، إذا هنا ننظر، إذا كان ذلك الحد من حقوق الله تعالى، مثل ما لو كان قد وقع مثلا بخلوة محرمة، بزنا، شرب خمر ونحو ذلك، فهنا تكفي التوبة بينه وبين الله تعالى، والتوبة تجب ما قبلها ويبدل الله. بل إن الله سبحانه وتعالى، انظر إلى عظم التوبة وفضلها، الذنوب التي وقع فيها الشخص من شرب وترك للصلاة وترك لما أمر الله تعالى به لغيره. كل هذه الذنوب يبدلها الله سبحانه وتعالى حسنات تكون في ميزان الشخص بالتوبة حسنات. سبحان الله، شخص سنوات طويلة لا يصلي، سنوات طويلة ربما أنه لا يصوم، سنوات طويلة ربما أنه يشرب الخمر والعياذ بالله، سنوات طويلة ربما أنه يخلو بنساء أو غير ذلك، ثم يفتح الله على قلبه فيتوب توبة صادقة، فالله سبحانه وتعالى يبدل له كل ما مضى يجعله له حسنات. الله أكبر. ما الذي يحول بيننا وبين هذه التوبة؟ ما الذي يمنعنا من أن نقبل على الله تعالى ونصدق في توبتنا؟
أخذ الأسئلة على عجل فيما تبقى من الوقت، وأعتذر حقيقة للسائلين وأعدهم إن شاء الله بوضع مزيد الوقت. هل صحيح إذا توفي الإبن قبل الأبي أن لا يرث شيء من الميراث من والده المتوفى ولا أبنائه؟
نعم هذا صحيح. من شروط الإرث أن يكون الوارث موجودا عند وفاة المورث، عند وفاة المورث. فإذا مات الإبن قبل أبيه فإن الإبن لا يرث أباه، وأبناء ذلك الإبن هل يرثون من الجد من جدهم؟ نقول ننظر، إن كان لذلك الأب إن كان له أبناء يعني إخوة لذلك الإبن الميت فإنهم يحجبون أبناء ذلك الميت فلا يرثون من جدهم. هل يعني هذا أنه ليس لهم شيء ولا يستطيع جدهم أن يصلهم بمعروف وغير ذلك؟ نقول لا، هم بما أنهم حجبوا من الميراث فتح الله لهم بابا آخر، باب من الرزق آخر، وهو
الوصية.
فيستطيع الجد الآن، نفرض أن شخصا توفي ابنه وذلك الابن له أبناء ويريد أن يربخ شيئا من المال للأبناء ونحن نعرف أنهم لم يرثوا، فنقول في هذا الحال المجال مفتوح لهم بالوصية، لأن الوصية لا تستحق لو كانوا يرثون ما استحقوا الوصية لأنه لا وصية لوارث، لكن بما أنهم لا يرثون الآن فلا حرج في أن يوصي لهم بما لا يزيد عن الثلث من تركته. نعم.
المشكلة هنا ليست المشكلة، قدر الله، إذا توفي الابن والأب في حادث مثلا سير وسبق الابن هنا إن شاء الله يعني قد يكون الورثة لو تبرعوا بشيء.
نعم نعم، يعني هنا طبعا لا شك ننظر إلى الأسبق، من الأسبق منهما؟ إن كان الابن هو الأسبق فإن الأب هو الذي يرث، لأن القاعدة دائما أن الوارث هو من كان متأخرا. أما إذا كان الشخص يعني إذا مات الشخص قبل آخر فإنه لا يرثه. نعم.
هذه اقتصارة تقول: ما حكم إقامة المرأة بعيدا عن الأهل بحكم إتمام الدراسة في إقامة الجامعية للبنات والتنقل في ذاك المكان، يعني من الجامعة إلى السكن وكذا؟
وإذا كان المكان الذي هي فيه مكان محتشم ولا تختلط فيه بالشباب وليس عليها فتنة ولا ضرر فلا حرج في ذلك، لكن لا بد أن يكون معها محرم أثناء سفرها انتقالها من بلدها إلى ذلك المكان الذي تسكن فيه.
هذا سؤال يعني أحسبه من نافذة الأسئلة لكن أريده تطيبا لخطر السائل، يقول: لماذا إبراهيم عليه السلام قدم الطعام للأصنام مع أن من صفات المعبود عدم الأكل؟
ويريد أن يثبت لأولئك القوم عجز هذه الأصنام وأنها لا تستطيع حتى أن تأكل ولا أن تؤدي شيئا تنفع به نفسها. نعم.
من الأسئلة التي وردت أيضا: ما حكم نسيان بعض الآيات أثناء الصلاة؟ هذه من سؤال أختي هيا. غير الفاتحة هل أكمل الآية التي بعدها أقفزها؟ يعني ما حكم ما الحكم أيضا في حال الخطأ في الآية ذاتها؟
الخطأ أو نسيان بعض الآيات في قراءة القرآن فيما بعد الفاتحة لا يؤثر على الصلاة، لأن هذه القراءة سنة وليست واجبة. فعلى هذا لو أن المصلي أو المصلية بعد قراءته للفاتحة شرع في قراءة ما تيسر له من القرآن فنسي آية مثلا وقرأ التي بعدها فليس عليه شيء في ذلك، وكذلك لو أخطأ في بعض الآيات مثلا من دون قصد فليس عليه شيء وصلاته صحيحة ولا يلزمه.
يركع ويكمل عادة.
نعم، يكمل صلاته ولا يلزمه سجود سهو.
أختي أماني تقول: امرأة أجريت لها عملية جراحية لاستئصال المرارة، كان الجراح رجلا، لا يوجد امرأة جراحة، وأثناء العملية ظهر جسمها ماذا تفعل؟
كشف المرأة جسمها للطبيب يجوز للحاجة، ويجب أن يكون الكشف بمقدار الحاجة، فلا يكشف من جسمها إلا ما يستدعي تدخل الموضع الذي يستدعي نظر الطبيب إليه في أجل التدخل الجراحي. فمثل هذا الأمر الذي ذكرته الأخت السائلة في سؤالها لا حرج عليه، لأن إزالة المرارة والإجراء العملية لها يستدعي مثل هذا الكشف.
هذا السائل عبد العزيز له سؤالان على عجل. رأي الشيخ في قائمة الراجح المالية، رأي الشيخ في أسهم التأمين التي لها هيئات وليست ضمن قائمة الشيخ، هل هناك قائمة جديدة لأسهم للأسهم وحكم مضارب؟ ضم الأسئلة كثيرة لكن ما مضى.
أما قائمة الراجح المالية فأنا لم أطلع عليها ولا أفتي بها، وإنما دائما أنا أفتي بالشركات التي أتمكن من دراستها والحكم عليها. وفيما يتعلق بشركات التأمين التي لديها هيئات شرعية وليست من ضمن القائمة التي ذكرتها، فهذه لم أقف على وثائقها التأميرية. وشركات التأمين التي أقول إنها شركات جائزة هي شركات وقفت على وثائقها التأمينية وتأكدت من أنها متوافقة مع ضوابط التأمين الإسلامي، التأمين التعاوني. قد تكون هناك شركات أخرى وثائقها أيضا متوافقة مع التأمين الإسلامي ولديها هيئات شرعية، فأنا لا أحكم عليها، لأن عندما أقول هذه الشركات أرى جواز الاكتتاب بها أو جواز الاستثمار فيها لا يعني أن غيرها محرم، وإنما لأن غيرها لم أتمكن من دراسته والاطلاع عليه، فلذا لا أفتي فيه. نعم.
هذا يقول أخذت تمويل شخصي من بنك كذا لكن باع لي من أسهم سابق، هل في تمويلي شيء؟
ليس، نقول ليس في تمويلك شيء، لأن تملك أسهم سابقة وغيرها من الشركات التي أصل نشاطها مباح وقد يكون لديها ودائع أو قروض محرمة لا بأس به في مجال التمويل، لأنه ولا يلزم فيه التطهير، لأن البيع في عقود التمويل يكون فوريا قبل أن يتم توزيع أرباح من هذه الشركات.
السائل عن الإجارة مع دولة تملك عادة ليسأل عن التأمين الموجود حاليا، هل هو تأمين تعاوني أو تجاري بحكم معرفة الشيخ؟ معرفة
موجود كلا التأمينين، موجود التأمين التجاري وموجود التأمين التعاوني، فهو يتأكد من الشركة التي يتعاقد معها بعقد إيجار منتهي بالتمليك من أنها تتعاقد مع شركة تأمين تعاوني وليس شركة تأمين تجاري.
نورة الإبراهيم تقول السلام عليكم، هل غيار الأم لطفلها الصغير ينقض الوضوء ويوجب إعادته؟
لا ينقض الوضوء، لأن مس النجاسة لو أن المرأة أثناء تغييرها لطفلها مست النجاسة فإن ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما الواجب هو إزالة عين النجاسة من اليد وتنظيف اليد فقط.
السائل في طريق الكريم يقول ذكرني قول عليه السلام جهز غازي
عقل السؤال السابق أيضا، وأيضا حتى مس عورة الصغير لا ينقض الوضوء.
الحمد لله. من جهز غازي كما قال عليه السلام قد غزا، هذا يبدو لي صاحب فضيلة يفتح باب لشبابنا من خارج سوريا أن ينالوا هذا. هو السائل الكريم يقول هل يجوز دفع الزكاة في تجهيز الغزاة؟
نعم، من أفضل المصارف التي تصرف فيها الزكاة دفعها للجهاد في سبيل الله عندما تكون الحاجة إلى ذلك المصرف أكثر من الحاجة إلى المصارف الأخرى، والآن هذا الأمر متحقق. نحن نعرف أن مصارف الزكاة ثمانية ومنها الجهاد في سبيل الله، فهذا في الحقيقة من أهم المصارف الآن، ولا مانع من أن يعجل الشخص زكاة ماله من الآن أن يدفع. لو فرض أن موعد زكاة في رمضان أو في ذي الحجة أو غيرها، نقول الأفضل أن تعجل زكاة مالك وتدفعها لما فيه دعم إخواننا هناك في سوريا جهادا في سبيل الله، وهذا في الحقيقة يفتح بابا كبيرا لمن أراد أن ينال أجر الغزو.
الحمد لله.
من جهز غازيا فقد
غزا.
ونقول هذا خير وأفضل من أن تذهب بنفسك، لأنك إذا ذهبت بنفسك ستكون عبئا على الإخوة هناك، فأنت جهز غازيا وادعمه بالمال وما يتمكن به من شراء السلاح، وبإذن الله تعالى تكون قد نلت ذلك الأجر.
بهذه التوجيهات وهذه الإجابات الكريمات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاء في برنامجكم الإفتائي المباشر استفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود السلمي. شكرا الله.
شكرا الله لكم. بارك.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، هذه رقة حياة فريق العمل مما تضرس معهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.